بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث في مسائل متفرقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بدرس الله نفسه المسألة المتقدمة، فعلم الزوج أن زوجته لا تسمح في مدة 4 أشهر وتقع في أمر غير مشروع، الأحرص أن يقاربها فيما قبل هذه المدة. وقلنا إنه يمكن الاستدلال على ذلك إلى آية المباركة، حيث إن الله سبحانه أمر بالوقاية فأن يقي الإنسان نفسه وأهله عن النار التي وقودها الناس والحجارة. لقد ورد في تفسير هذه الآية عدة روايات، ذكر جملة منها الشيخ الخليلي قدس الله نفسه، وفي تفسير علي بن إبراهيم أيضا فسرت الآية المباركة يسأل الإمام عليه السلام عن وقاية الأهل، فيجيب الإمام عليه السلام فإنه يأمرهم وينهاهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فإن قبلوا فقد رقيهم عن ذلك، وإن لم يقبلوا فهو قد عمل مجنون الغاية بوظيفته وأدى ما عليه. هذه الروايات عدة روايات وجملة من بعدها صحيحة. هذه الروايات إن حملناها على أن المراد بها أول مرتبة أنه يتحقق به البقايا لهذا الأمر والنهر، إلا فليس بليا في مقام التحديد، وأن المقدار الواجب هو هذا فقط، فالأمر واجب، لأن الآية تدل على الآية المباركة وهذه الروايات ليس في مقام التحديد، وإنما دلت على أن هذا أول مرتبة للبقايا، ويجب على الولي أن يقيهم ولو بهذا المقدار. فيدلنا على ذلك أنه ليس في مقام التحديد، يدلنا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى بالنسبة إلى غير الأهل لا يقتصر بذلك، بل ينتهي الأمر إلى التشديد والترغيب بل الضرب بل ما فوق الضرب في بعض المراتب. كيف يمكن الاكتفاء بهذا فيقال إنه أدى ما عليه، يعني أول مرتبة أدى ما عليه في البقايا، لا أنه ينحسر بذلك. فهذه الروايات إن حملناها على هذا المعنى فلا مانع من الاستدلال بالرواية لأن الواجب والبقاية المطلقة ولو بسد الطريق إليهم وعدم تمكينهم من الوقوع في الحرام. وإذا بنينا على أن الروايات مفسرة ومحددة ولا يجب أزيد من هذا المقدار، فيمكن الاستدلال على الوجوب بما تقدم في بعض الموارد من أن الحرمة إذا كانت حرمة شديدة علمنا من مذاق الشارع أنه لا بد من سد الطريق بالنسبة إلى هذا المحرم لكل شخص، كما في قتل النفس المحترمة أو الزنا بل بشرب الخمر أيضا، أيضا يمكن أن يقال في المقام بالوجوب لأنه يجمع على الزوج سد الطريق بالنسبة إلى زوجته بأي طريق كان. الطريق المتعارف ما ذكره قدس الله نفسه من ذاتها قبل هذه المدة، لإلا فإن أمكنه السد بطريق آخر فيسده بطريق آخر. فكيفما كان ما ذكره المعصوم قدس الله نفسه من الاحتياط الوجوبي في سد الطريق وعدم رفوع الزوجة في الزنا في محله سواء تمت دلالة الآية المباركة أم لم تكن. ثم إنه تعرض قدس الله نفسه لعدم جواز الدخول بالزوجة قبل 9 سنين، وتقدم الكلام في الروايات الداملة على ذلك. بعضها كانت بالغة الزوجة وبعضها كانت مطلقة الجارية لا يدخل بها قبل 9 سنين أو 10 سنين. والحرك في الجملة محل وثاق وليس هنا مخالفون، إلا أن الكلام انتهى إلى أن هذا الحكم هل يجري في الأمة إذن؟ فلو فرضنا أنه اشترى أمة ولم تبلغ 9 سنين، هل يجوز رسم هذه الأمة أو لا يجوز؟ نسب إلى المشهور بل ادعي الإجماع على عدم الجواز على الإطلاق. ولكن ذكرنا أن صاحب الرسائل قدس الله نفسه يظهر من عنوان الباب هنا، يعني في عدم جواز الناس قبل بلوغ سنين، ذكر في آخر هذا الباب أنه يأتي حكم الأمة في محله، وذكر في باب أحكام العبيد والإماء في نكاح العبيد والإماء صرح هنا بالجواز وأنه يجوز رسم الأمة قبل 9 سنين. أخذ هذا في عنوانه وذكر عدة روايات من مقام. فكيفما كان از ناحيه عدم الفرق بين الأمة وغير الأمة، والروايات التي وردت في المقام كما ذكرنا أجنبية عن محل الكلام، تلك الروايات إنما وردت بالنسبة إلى الاستبراء، وأن استبراء الأمة المشترات أين يجب وأين لا يجب. ففصل في تلك الروايات أنه إذا كان يحتمل فيها الحمل وأنها تحمل فلا بد من الاستبراء، وإن كان لا يحتمل فيها الحمل لم تبلغ هذا المبلغ. لا يحتمل أن تحمل فلا يجب الاستبراء إذن، ويجوز مثلها بلا استبراءين. ولا نظر في تلك الروايات إلى المثل قبل 9 سنين فأنه جائز، يعني النظر في الروايات إلى المثل قبل الاستبراء ورأوا أنه لا يجوز المثل قبل الاستبراء. فأما الجواز في نفسه في أي مورد يجوز رسم الأمة وفي أي مورد لا يجوز قبل التس وبعد التس، فهذه الروايات أجنبية، وعمدة هذه الروايات رواية واحدة، وبقية الروايات واضحة أنها أجنبية عن محل الكلام. فهذه الروايات يعني التي يمكن أن يستدل بها أخذ في العنوان هكذا: باب سقوط الاستبراء، أمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز رسمه إياها. الجارية التي لم تبلغ يجوز رسمها من دون استبراءين، وكذا التي يأست إلى آخر العنوان. وأما الرماية فقد روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، والرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل اقتاع جارية ولم تتمس قال عليه السلام إن كانت صغيرة لا يتخمف عليها الهبل فليس عليها عدة غليتها إن شاء إذا كانت الجارية صغيرة لا يتخمف عليها الهبل فليس له عليها عدة غليتها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تتمت فإن عليها العدة هذه السيحة قالوا إنها تدل على أن الصغيرة التي لا يتربف عليها الهبال يجوز غسلها وإن كان قبل 9 سنين لأنه أخذ في الرماية هكذا العنوان إن كانت صغيرة لا يتخلف عليها الهبال فليس عليها عدة يعني استبراء وليتأها إن شاء فالصغيرة التي لم تبلغ يجوز وتيها إن شاء ولا يتخلف عليها من الهبال العمدة هي هذه السيئة ولكن في دلالتها منع ظاهر فإن الصغيرة إنما استعملت بمعناها اللغوي لا بالمعنى المصطلح عليه في مقابل البالغة الجارية الصغيرة في مقابل الكبيرة يعني ليست بكبيرة عمرها ليست بكثيرة الجارية الصغيرة يعني ليست بكبيرة بمعناها اللغوي قيد بهذا القيد لا يتخمف عليها الهبل إذا كانت الصغيرة في مقابل البالغة يعني عمرها 7 سنين أو عمرها 8 سنين ما معنى لهذا التقييد لا يتخلف عليها من الهبل لا يحتمل فيه تبعا قيد زائد تبعا وظاهر القيد هو الاحتراز فالصغيرة على قسمين صغيرة يحتمل فيها الحمل كما إذا كان عمرها 12 سنة مثلا أو 13 سنة لما لا يحتمل فيه الحمل كما إذا كان عمره دون العاشرة أبرز 9 سنوات ونصف مثلا لا يحتمل فيها الحمل عادة فالصغيرة منقسمة إلى قسمين قسم يتخلف فيها من الحلال وقسم لا يتخلف فالصغيرة في مقابل الكبيرة وسأل الإمام عليه السلام عن القسم الذي لا يتخلف فيه من الحمل كما إذا كان عمرها 10 سنوات لا يحتمل عادة أن البنت لها 10 سنوات تحمل فحكم سلام الله عليه أنه لا عدة لها ويجوز وتيها فليست هذه الرواية ناظرة إلى جواز الوتي قبل أن تبلغ 9 سنين ليس السؤال والجواب ناظرا إلى ذلك بل السؤال والجواب ناظران إلى جارية يحتمل فيها الهبل ولا يحتمل فيها الهبل من جهة وجوب الاستبراء وعدم وجوب الاستبراء بعد الفراغ عن جواز وتيها في نفسها إذن الإطلاق في تلك الرواية المتقدمة أنه سئل عن الجارية فأجاب سلام الله ليس عدم جواز الوتي قبل 9 سنين أو 10 سنين ذكرهم مرددا الإطلاق لا معارض له لمما يؤيد ما ذكرناه الرواية الأخرى الصحيحة عن ابن أبي يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تتمت ولم تبلغ الحمل إذا اشتراها الرجل قال ليس لها عدة الجارية التي لم تبلغ الحبل أي الحمل لم تبلغ هذا المبلغ لا أنها غير بالغة سنا فليس النظر إلى البلوغ من جهة السن بل النزال إلى البلوغ من جهة الحامل، فقد تبلغ الجارية هذا الحد وقد لا تبلغ. فسأل الإمام عليه السلام عن الجارية التي لم تر الحيض ولم تتمس ولم تبلغ الحبل، قال عليه السلام: ليس عليها عدة. وهكذا سائر الروايات، عدة روايات ظاهرة في هذا المعنى. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها واحتمل فيه الهم لكن بعد لم تحيض، قال: 45 ليلة. المقصود أن هذه الروايات بأجمعها أجنبية عن محل الكلام، وعمدتها صحيح الحلبي التي كان فيها لفظ التغييرة، واحتمل أن المراد بالتغييرة يعني غير البالغة، وليس الأمر كذلك، بل المراد بالتغييرة في مقابل الكبيرة عرفا لا غير البالغة، مقيدا بأنه لا يحتمل فيها الحمل. صغيرة من جهة صغر سنها غير قابلة للحمل، فلو كانت المراد بالصغيرة غير البالغة شرعا يعني قبل 9 سنين كان هذا القيد لغو المهزة. فعلى ذلك الإطلاق في رماية أحد فيما دل على عدم الجواز سواء كانت زوجة أم كانت أمة مملوكة، الإطلاق لا معدل الآن، فالصحيح ما عليه المشهور، بل الدنيا عليه الإجماع من عدم جواز وطئ البنت إذا لم تبلغ 9 سنين. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحوض مختص بالوطئ فقط. فأما سائر الاستمتاعات من الملامسة والتقليل والمزاجعة وغيرها، بل حتى التفخيذ لا مانع منه فيما يكون أقل من كيف، حتى بالنسبة إلى الرضيعة التي ترضى قابل للاستمتاع بأي وجه كان غير الوقت الممنوع والفتر فقط، لبقية الاستمتاعات لا مانع منه لعدم الدليل على التحريم وجواز الاستمتاع للزوجة بأي وجه كان. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم من وطأ زوجته قبل 9 سنين فأفزاها، ما حكم ذلك؟ نسب إلى المشهور أنهم حكموا بالتحريم معبدا، بل نسب إلى الشيخين، الشيخ المفيد قدس الله نفسه والشيخ الطوسي، نسب إليهما وإلى ابن إدريس التحريم بمجرد الدخول وإن لم يتحقق الإفزاع في الخارج. وأيضا نسب إلى المشهور بطلان العقد لأنه مضافا إلى التحريم المعبد يخرج عن زوجيته ويحكم ببطلان العقد، ويجب عليه الدية أيضا، أي على الزوج أن يعطي الدية إلى زوجته. فهناك جهات من الكلام لا بد أن يتكلم في كل واحدة وواحدة. أما التحريم بالإفزاع فلم يدل عليه أي دليل لا معتبر ولا غير معتبر، لم ترد رماية في المقام في حرمة الزوجة على زوجها بالإفزاع. فأما التحريم بالدخول ولو لم يفزه فقد وردت فيه رماية واحدة، والرماية ضعيفة من جهتين، من جهة أن في سندها سهل بن زياد، والرماية أيضا مرسلة. روى الشيخ الخليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا. هذه الرواية من جهة الدلالة واضحة على التحريم المؤبد، أنه لم تحل له أبدا حتى بعد التفريق بالعقد الآخر وبالعقد الجديد، أيضا ليس له أن يتزوجها لأنها محرمة عليها أبدا. ولكن الرواية غير معمول بها بين الفقهاء، لم ينسب العمل بها إلا إلى الشيخين وإلى ابن إدريس، ولم يوافقهم على ذلك من الفقهاء أحد. ولذلك التجأ بعضهم إلى الالتزام بعمل المشهور بالرواية غاية الأمر مع تقييدها بالإفزار، فيقال إن الرواية مطلقة، إذا دخل بها حرمت عليه، يفرق بينهما ولم تحل له أبدا، يقيد بالدخول المتعقب بالإفزاع باعتبار غلبة الإفزاع مع الدخول بالصغيرة، وأنه إذا دخل بالصغيرة يتحقق الإفزاع فكأنه نسب ما هو حكم المسبب إلى السبب، الدخول سبب الإفزاع، فقيل أنه إذا دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، فهذا من نسبته يعني حكم المسبب نسب إلى السبب. على كل حال هذا في نفسه بعيد طبعا، وعلى تقدير عدم البعد الرواية في نفسها غير قابلة للاستناد إليها لضعفها من جهتين، إذن لا دليل على التحريم المعبد أنه يحرم عليها معبدا لا بالإفزاع ولا بالدخول، كما لا دليل على بطلان الزوجية، فإن الدليل إنما هو هذه الرواية يفرق بينهما، يعني الزوجية فاسدة مضافا إلى معارضتها بما هو صحيح، يعني بالرواية الصحيحة الدالة على عدم بطلان الزوجية وعلى عدم التحريم المعبد، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.